السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج دياربا مرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميل حسين سعيد في استوديو الأخبار لمتابعة عرض لأبرز وأهم الأخبار، فإلى هناك.
أسعدتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. أعلن بيان للقوى متعددة الجنسيات أن القوات العراقية اعتقلت اليوم وكيل وزارة الصحة حاكم الزاملي الذي ينتمي إلى تيار الصدر، وأوضح علي الشمري وزير الصحة في تصريح لإذاعة العراق الحر عدم علم الجهات الحكومية العراقية بإجراءات الاعتقال ونفى وجوده في الوزارة أثناء العملية.
وزير الدفاع ما كان عنده علم، وزير الداخلية ما كان عنده علم، رئيس الوزراء ما كان عنده علم، فالمسألة تجارية واخترقوا وزارة الصحة وانتهكوا السيادة، نعم هكذا دون علم أحد.
واتهمت القوى متعددة الجنسيات في بيان لها الزاملي بأنه يشتبه بتورطه في موت العديد من منتسبي الوزارة، وللاشتباه بتورطه في عمليات فساد مالي وإداري كان الهدف منها تمويل الجيش المهدي الذي وصفه البيان بالشرير. أعلنت القوى متعددة الجنسيات أن 4 من أفراد مشاة البحرية الأمريكية قتلوا في هجومين منفصلين بمحافظة الأنبار، وبهذه الحصيلة من القتلى التي وقعت يوم الأربعاء يصل عدد الجنود الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم في العراق خلال اليومين الماضيين إلى 11 شخصاً. نفذت السعودية اليوم حكم الإعدام في سعودي قتل سعوديا آخر باستخدام سلاح رشاش، ليرتفع بذلك عدد الذين أعدموا من بداية السنة إلى الآن إلى 10. وكان محمد بن عبد الله بن سياف الشهراني أعدم في بلدة خميس مشيط في أقصى جنوب السعودية لقتله ناصر بن سعد بن عبد الرحمن الزايد القحطاني أثناء شجار بينهما. يشار إلى أن السعودية تطبق عقوبة الإعدام بحق الذين يدانون بجرائم القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات، وقد أعدم 34 شخصا في العام الماضي بعد إدانتهم بإحدى الجرائم المذكورة. من إذاعة العراق الحر واصل تقديم هذه الأخبار. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت اليوم نداء بوقف الحفريات الجارية بالقرب من المسجد الأقصى في القدس التي أثارت غضب المسلمين واحتجاجاتهم، والتي تهدد بانهيار وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة. وحذر فلسطينيون إسرائيل من أن هذه الحفريات قد تتسبب في انهيار وقف إطلاق النار مع الدولة اليهودية. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها أطلقت يوم الخميس صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل ردا على هذه الحفريات، ولم تحدث الهجمات الصاروخية أضرارا كبيرة. وطلبت دول عربية من إسرائيل وقف الحفريات، وقالت إنها قد تؤثر على أساسات المسجد الأقصى. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم حركة فتح إنه إذا حدث أي ضرر للمسجد الأقصى فذلك سيؤدي إلى إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 20 الثاني الماضي. وكانت إسرائيل بدأت يوم الثلاثاء أعمال حفر بالقرب من باب المغاربة، أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى. وتقول إسرائيل إن الحفريات التي تستهدف البحث عن آثار قديمة أسفل الحرم الأقصى لن تشكل أي ضرر على الموقع المقدس داخل أسوار مدينة القدس القديمة. بدأ وزراء دفاع حلف شمال الأطلس اجتماعا يستمر يومين في مدينة إشبيلية الإسبانية، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث الوضع في أفغانستان إلى جانب مواضيع أخرى. ومن المتوقع أن يمارس وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ضغوطا على دول الحلف لحملها على إرسال المزيد من القوات والمساعدات إلى أفغانستان، بينما تستعد القيادات الميدانية هناك لشن هجوم على طالبان. وتوقعت تقارير من مدينة إشبيلية الإسبانية أن يطلب القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي الجنرال الأمريكي بانتس كرادوك من الدول المتحالفة بإرسال أكثر من 2000 جندي إضافي إلى أفغانستان. قتلت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة 2 من المشتبه بهم في جنوب أفغانستان إثر تعرض قافلتهم إلى هجوم بالأسلحة الخفيفة وبقذائف الـRPG. وأوضح بيان صادر عن قوات التحالف إن 3 أفراد من هذه القوات جرحوا نتيجة تبادل لإطلاق النار يوم الأربعاء في مقاطعة ميزان بولاية زابل، ولم يكشف البيان عن جنسيات العسكريين المجروحين. أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن باكستان ستغلق 4 مخيمات للاجئين الأفغانيين بحلول الصيف المقبل في إطار مساعيها الرامية إلى استتباب الأمن في مناطق الحدود مع أفغانستان. وقالت ممثلة المفوضية في باكستان السيدة جوينيت كريستوس إن مخيمات اللاجئين يجب أن تحتفظ بطابعها المدني. وأوضحت المفوضيات العليا أن 230 ألف أفغاني تأويهم هذه المخيمات حاليا سيواجهون خيار العودة إلى ديارهم طوعا أو نقلهم إلى مخيمات أخرى. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
نجدد التحية لمستمعين الكرام في كل مكان ونرحب بكم ثانية. معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير تتضمن متابعة لأهم ما جرى مناقشته في لقاء جمع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بمجموعة من رجال الدين العراقيين، كما سنتعرف على الواقع الزراعي في محافظة دهوك. وقبل نهاية الساعة ألقاكم مجددا عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الغربة لدى الفنان والصحفي فاروق صبري الذي يقيم في نيوزيلندا. سيدتي وسادتي، في العاصمة بغداد نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف الأنباء التي تحدثت عن بدء القوات العراقية بتنفيذ خطة أمن بغداد، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس أن الحكومة لم تشرع بعد بتنفيذ الخطة الجديدة، ومشيرا إلى أن معالم الخطة الأمنية ستظهر للجميع وسيشارك فيها جميع العراقيين. وأضاف قائلا:
ابتداء يعني هم الناس مسؤولين عن تصريحاتهم، لدينا متحدث باسم قيادة قوات بغداد هو الذي سيتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل ولديه الصلاحية، وانتهاء الجميع سيشارك بما فيهم أبناء الشعب العراقي، المخلصين من أبناء الشعب العراقي سيشاركون معنا، لأن هذه القضية لا تخص وزارة الداخلية أو الدفاع، تخص الجميع، وعلى الجميع أن يشارك فيها. الجميع في وزارة الداخلية بالنسبة لنا هو مشمول بهذا الوضع، لا يوجد استثناء لأحد. مظاهر الخطة فيما إذا تبدأ راح كنا راح نلاحظها ونكون جزء منها، وهناك متحدث خاص يعني للسيد قائد قوات بغداد هو الذي سيتحدث في هذه التفاصيل وسيكون قريب منكم إن شاء الله.
ورغم مطالبتنا الشديدة لإعطاء تفاصيل حول عملية اختطاف الدبلوماسي الإيراني الذي تضاربت الأنباء حول عملية اختطافه أم اعتقاله على يد جهة حكومية، إلا أن خلف رفض الإدلاء بأي تعليق. وفيما يخص العملية التي قامت بها القوات الأمريكية صباح يوم الخميس والتي أسفرت عن اعتقال وكيل وزير الصحة حاكم الزاملي، فقد دفع خلف أي أخبار يمكن أن تؤكد اشتراك وزارة الداخلية في هذه العملية، مشيرا إلى أن حماية وزارة الصحة هي من مسؤولية وزارة الدفاع، مؤكدا في نفس الوقت على وجوب أن تجرى مثل هكذا عمليات بالتنسيق مع الحكومة العراقية وقواتها الأمنية.
يعني هو الموضوع مو قلت لك يعني في قاطع وزارة الدفاع وليس في قاطع وزارة الداخلية، وهناك متحدث باسم الوزارة بإمكانه أن يعطي التفاصيل، وكل عمليات الاعتقال تجري وفق آلية متفق عليها، ولا يوجد اختراق لهذه الآلية من أي جهة كانت، ولن يسمح لأي جهة كانت باختراق هذه الآلية. طبعا الالتزام بهذه الآلية هو متفق عليها من قبل الجميع، فلا أعتقد أن هناك خرق أو وجود خرق لهذه الآلية، وإذا كان هناك وجود خرق فأكو قنوات معينة لتصحيح الأخطاء التي قد تحدث من هذه الجهة أو تلك.
وكشف خلف عن تمكن قيادة قوات الحدود التابعة لوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 29 إيرانيا حاول عبور الحدود بصورة غير شرعية بمساعدة عدد من العراقيين، إلا أن قيادة قوات الحدود ألقت القبض عليهم جميعا.
أدنى قيادة قوات الحدود تمكنت هذا الأسبوع فقط من إلقاء القبض على 29 إيراني عبر الحدود متسللين من مختلف نقاط الحدود اللي بيننا وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع 13 عراقي، يعني أيضا في الحدود الشرقية لحدود بيننا وبين جارة إيران، يصبح المجموع 42 متسلل منهم 13 عراقي و29 إيراني، مع ضبط 136 مادة مهربة وأيضا مجموعة من الآليات التي تحمل مشتقات نفطية.
وبيّن خلف أن تعليمات صدرت من المراجع العليا بالدولة منعت أي مسؤول حكومي الحديث عن فعاليات الخطة الأمنية، وحصلت تصريحات بيد الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد، وإن هذه الخطوة جاءت لتوحيد الخطاب الخاص بهذه الخطة من أجل عدم تضارب المعلومات الخاصة بها.
والدولة سعيدة بأن تعلن هذا في حالة بدء الخطة الأمنية، وهو المسؤول عن هذا، ولا يسمح لأحد آخر من المتحدثين بالدفاع أو الداخلي أو الآخرين بالحديث عن هذا الموضوع لتوحيد المعلومات الأمنية التي ستعطى لنا.
طيب أنتم في وزارة الداخلية هل أنهيتم استعداداتكم للمشاركة بقوة في هذه الخطة؟
جاهزين إن شاء الله تماما.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، عقد رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا لقاء جمعه برجال الدين ممثلين عن ديوان الوقف الشيعي والسني وأوقاف المسيحيين للعب دور أكبر في نشر ثقافة التسامح وحث العراقيين على الوحدة والمحبة ونبذ الطائفية. لمعرفة المزيد عن هذا اللقاء التقت جمال العبيدي بعضو ديوان الوقف السني وخطيب وإمام جامع أم القرى محمود الصميدعي، الذي رحب بمبادرة الشيوخ عشائر مدينة الصدر ودعوتهم إلى العوائل المهجرة للعودة إلى بيوتهم. أما رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري فقد أكد أنه جرى التوقيع على اتفاقية لحماية المساجد وحرمة الدم العراقي، وقال مضيفا:
أن تحظى دور العبادة بمنزلة من التقدير والتوقير. بعدم الدخول لهذه الدور الحكومة تلتزم التزاما كاملا بحرمة هذه الأماكن، وإذا حدث هناك شيء خرق للقانون في هذه الدار أو تلك دور العبادة مهما كانت، فعلى القوات الحكومية أن تراعي هذه القدسية وأن تدخل وفق الضوابط القانونية، أي بمعنى أن هناك قرارا قانونيا يخولها بالدخول. أيضا ورد أنه على رؤساء الأوقاف حث الخطباء في دور العبادة، حثهم على التوجه الكامل لبيان حرمة الدم الإنسان العراقي مهما كان، الابتعاد عن التحريض الطائفي.
وأشار الحيدري إن ما يحصل حاليا هو صراع سياسي وليس طائفي،
أن هناك خلافا سياسي، أن هناك مجموعة لا ترضى ولا تتمكن أن ترى أن البلاد تدار من قبل غيره ويمثلوهم بشكل واضح أيتام صدام، وزائدا الذين يأتون من الخارج التكفيريين. ليس هناك قضية طائفية، إنما استغلت هذه الفقرة من السياسيين من أجل مصالح سياسية. لا يقبل أن يستمع إلى الرأي، لا يقبل أن يأتي إلى الحوار. في الجانب الثاني نرى أن هناك بين الشيعة والسنة لقاءات كثيرة.
إمام وخطيب جامع أم القرى محمود الصميدعي وفي لقاء خاص أجرته معه الإذاعة تحدث عن الدور الذي يلعبه رجال الدين في التخفيف من حدة الاحتقان الطائفي من خلال مطالبة الحكومة بالقضاء على بؤر الإرهاب.
نطالب بتفعيل القضاء، نطالب بحل الميليشيات، نطالب بفرض الأمن، نطالب بتطهير الأجهزة الأمنية الداخلية والدفاع من العناصر المسيئة، وهذا كله لا يمكن أن يكون إلا بتفعيل القانون الذي لا يستثني مسيئا.
وتعليقا على دعوة شيوخ عشائر ووجهاء ورجال الدين في مدينة الصدر للمهجرين من المدينة بالعودة إليها وتعيين أمة لمساجد أهل السنة في المدينة، قال الصميدعي:
يعني سمعناه عن عشائر مدينة الصدر لا زال هو كلام سمعناه، لم يصل الأمر لحد الآن إلى جلسة موحدة وإلى مواثيق معينة، لكن في حقيقة الأمر لو تم الأمر لابد أن تكون هناك جلسة، ولابد أن يكون هناك مواثيق وهناك تعهدات بحفظ أرواح العلماء أو الخطباء الذين يكونون في هذه المساجد. وأول ما طلبنا في الحقيقة نحن بعد شكرنا على هذا الموقف الأصيل، أول ما طلبنا إعادة المساجد التي يعني أخذت حرية، إعادة المساجد في حي العامل، إعادة المساجد في مدينة الصدر في المدائن، ثم بعد ذلك يعني نخطو الخطوة الأخرى في يعني تعيين أئمة وخطباء في هذه المساجد بعد عهود ومواثيق وتعهدات بحفظ خطبائنا الذين يكونون في يعني في تلك المساجد.
كان هذا تقريرا حول أهم المحاور التي تم التباحث فيها خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء نور المالكي ورجال الدين ممثلين عن ديوان الوقف السني والشيعي وأوقاف المسيحيين. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
حلو المحبوب من يلعب تجاوي وروح تروح لما يقرب صابي صابي. حلو المحبوب من يلعب تجاوي روح تروح لما يقرب صابي. حلو المحبوب من يلعب تجاوي روح تروح لما يقرب صوبي. يلزم مسبحة بيده ويفرها يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي. حلو المحبوب من يلزم مسبحة بيده ويفرها يلزم مسبحة بيده ويفرها يفر روحي بدي ويقل هذا يفر روحي بدي ويقل هذا يفر روحي بدي ويقل هذا يفر روحي بدي ويقل هذا
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
من عناوين الصحف الأردنية الصادرة اليوم: طالباني يوافق على نقل اللاجئين الفلسطينيين بالعراق إلى كردستان، المفوض الأممي يناشد المجتمع الدولي مساعدة الدول المضيفة للاجئين العراقيين بعد لقائه كبار المسؤولين في الحكومة الأردنية، 1000 عراقي قدموا طلبات لجوء في الأردن، الحكومة العراقية تتراجع عن قرار ترحيل العرب من كركوك بعد تزايد الاحتجاجات المنددة بالقرار. وتنشر الصحف الأردنية تصريحات لرئيس الوزراء بعد اجتماعه بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين، أكد فيها أن الأردن يقدم كل رعاية ومساعدة ممكنة للعراقيين المقيمين على أرضه، وهو يعمل على مختلف الصعد السياسية لضمان عودة الهدوء والاستقرار إلى العراق حتى تتهيأ الظروف ليتمكن العراقيون المقيمون في الأردن من العودة إلى وطنهم ومساعدة العراق ليعود عضوا فاعلا في أمته العربية والمجتمع الدولي. وإلى تعليقات الكتاب، حيث يقول صالح القلاب في صحيفة الرأي إنه عندما يقول رئيس إحدى الدول المجاورة للعراق ولا ضرورة لذكر اسمه أن الحوار معه بالنسبة للأزمة العراقية المتأججة يعني الحوار مع كل الأطراف الفاعلة في هذه الأزمة المستفحلة، فكأنه يعترف بكل الاتهامات التي توجه إلى بلده حتى بما في ذلك الاتهامات الخطيرة التي تضمنتها التصريحات الأخيرة المفاجئة التي أطلقها الناطق بلسان حكومة نوري المالكي الدكتور علي الدباغ، وهي تصريحات معروفة ولا حاجة لإعادتها وتكرارها. إن القول للأمريكيين إنكم إن حاورتموني فإنكم تحاورون كل أطراف الأزمة العراقية يعني أن هذا الحوار المنشود هو حوار مع كل الميليشيات المذهبية السنية والشيعية، وهو حوار مع قاعدة بلاد الرافدين بأميرها الجديد أبو أيوب المصري، وهو حوار مع كل ما هب ودب في العراق من عشرات التنظيمات التي تظهر أسماؤها كل يوم في وسائل الإعلام العالمية، إلى عصابات الإجرام من أجل المال، إلى البعث الذي انعقد مؤتمره القطري مؤخرا في دمشق، والبعث الذي اختار عزة الدوري أمينا له واتهم هذا المؤتمر وأصحابه بالخيانة. في العرب اليوم يسأل موفق محادين: هل يمكن أن يكون مسلما سنيا أو شيعيا أو إنسانا سويا، ذلك الانتحاري الذي يفجر نفسه وسط المدنيين، أو ذلك الذي يدك أحياء مدنية بالهاون لمجرد أنهم ينتمون إلى مذهب آخر؟ ما يحتاج لنقاش حقيقي ليس وجود شبكات قتل مأجورة تمعن في قتل المدنيين باسم عمر وعثمان حينا وباسم علي وشهداء كربلاء حينا آخر، ما يحتاج لنقاش حقيقي أيضا ليس التحريض الطائفي والمذهبي من قبل مشايخ ومنابر سنية أو شيعية أو مثقفين موتورين لا يؤمنون بالدين أصلا. ويسأل محادين: أليس من ألف باء وفرضيات الإسلام أنه كل نفس بما كسبت رهينة ولا يؤخذ الشخص بجريرة غيره، وأنه لا يجوز قتل أي نفس بغير حق بل ولا يجوز قطع شجرة، فكيف بقطع أعناق أبرياء؟ حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
تسيطر أحداث العنف والتطورات التي يشهدها العراق على صحف القاهرة، وتقول صحيفة الأخبار أن تصريحات رئيس وزراء فرنسا ووزير خارجيته حول فشل الولايات المتحدة في العراق وضرورة وضع جدول زمني للانسحاب خلال عام 2008 أثارت رد فعل فوري من جانب كل من واشنطن التي رفضت تلك التصريحات، ولندن التي أكدت أنها ستواصل التزاماتها في العراق طالما كان ذلك ضروريا. وتقول الصحيفة المصرية أنه في الوقت نفسه أقر وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس بأنه يدرس حلولا بديلة إذا ما فشلت استراتيجية الرئيس جورج بوش في العراق، وقال إن زيادة عدد القوات الأمريكية هناك ليس الفرصة الأخيرة للنجاح. وتقول الأخبار إن جيتس كرر خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ القول بأن الانسحاب المتسرع من العراق قد تكون له عواقب وخيمة على هذا البلد والمنطقة. وفي الأهرام يرى الدكتور محمد سعيد إدريس خطرا مما وصفه بتعريب استراتيجية بوش في العراق، ويقول إنه بينما كانت خطة بيكر هاملتون تسعى إلى حل للأزمات، فإن استراتيجية بوش تسعى إلى تأزيم الصراعات بما فيها فرض سياسة الاستقطاب والمحاور، وأن خطة بيكر هاملتون تحظى بدعم أمريكي واسع داخل الكونغرس بمجلسيها الشيوخ والنواب وفي الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، فإن استراتيجية بوش تحظى بالرفض الواضح والصريح من جانب أعضاء جمهوريين داخل الكونغرس، علاوة على الأغلبية الديمقراطية. وعلى أقل تقدير نستطيع أن نقول إن الأمريكيين منقسمون على استراتيجية بوش، والرفض لها يفوق بمراحل تأييدها. ويضيف الكاتب المصري قائلا إن العرب غابوا عن أي دور في العراق عندما وجد الآخرون خاصة الأمريكيين والبريطانيين والإيرانيين وصاموا عن أي دور له اعتباره واحترامه في العراق، فهل يمكن أن يقبلوا بعد كل هذا الصيام بأن يأتي إفطارهم على مجرد شيء اسمه استراتيجية بوش في العراق؟ ويتساءل الدكتور محمد السعيد إدريس في ختام مقاله ما هي مصلحة العرب في تبني هذه الاستراتيجية، وما هي مصلحتهم في استمرار تغييب مشروع عربي في العراق؟ أخيرا في الجمهورية يتحدث عبدالله نصار عن أزمة النازحين العراقيين بسبب تدهور الأوضاع، ويرى أنه لا بديل أمام العراقيين سوى المصالحة للتوصل إلى صيغة تحافظ على العراق من دعوة التقسيم إلى دويلات أو نزوح أبنائه ويتحولون إلى مشردين في كل بقاع الدنيا. لقد أصبحت الحرب الأهلية تطل برأسها على الساحة العراقية، ويتزايد العنف والنزوح للمواطنين، وهي الكارثة الأخطر التي تنتظر العراق. فهل هناك بديل لهذا الخطر سوى المصالحة والتوافق والتنازل عن تصفية الحسابات الطائفية؟ لأنه لن يكون هناك عراق أو شعب يتنافس القادة العراقيون على حكمه أو استثمار موارد أرضه، على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخ.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر ونعود إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية. مستمعين الكرام، باتت محافظات إقليم كردستان تعتمد اليوم بالدرجة الأولى على استيراد الفواكه والخضروات من دول الجوار، رغم ما تتمتع به هذه المنطقة من أرض خصبة، وذلك بسبب تدهور الواقع الزراعي بحسب ما أكده فلاحو دهوك. من ناحيته سلط مدير زراعة دهوك بهجة محمد يحيى الضوء على الخطط التي وضعتها وزارة الزراعة في الإقليم لتشجيع الفلاحين على العودة إلى مهنة الفلاحة وتطوير الواقع الزراعي. التفاصيل مع مراسل الإذاعة عبد الخالق سلطان.
يعاني القطاع الزراعي في إقليم كردستان بشكل عام من شحة في الإنتاج، بحيث لا يغطي الحاجات اليومية للمواطنين. لذلك ليس غريبا أن ترى الخيار يستورد من تركيا والطماطة من سوريا والتفاح من إيران، في حين كانت محافظة دهوك لوحدها في السابق تغطي حاجة العراق من ناحية العنب والزبيب والتفاح، وكانت معامل معجون الطماطة ترسل إنتاجها إلى بقية المحافظات العراقية. الحاج حسين برواري الذي يمتلك مزرعة كبيرة للتفاح في منطقة برواري بالا تحدث إلينا عن معاناته بقوله: انتهت أيام الفلاحة عندنا منذ سنوات لأننا لا نستفيد من منتوجاتنا الزراعية، فأنا أمتلك مزرعة بحدود 5 دونمات وكلها تحتوي على أشجار التفاح وتعطي ثمار، ولكن التفاح المستورد الذي يأتي من تركيا وإيران ينافس تفاح، لذلك فإننا نضطر إلى تركها تتفسخ في المزارع لأن بيعها يسبب لنا خسائر كبيرة. ولقد أعدت وزارة الزراعة في إقليم كردستان خطة لاحتواء الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع، وبحسب قول بهجة محمد يحيى مدير زراعة دهوك فإن الوزارة ستقوم بتمليك الأراضي الزراعية للفلاحين بشرط أن تستخدم لأغراض زراعية.
هو بالاسم أراضي إصلاح الزراعي تابعة للوزارة، ولكن بالحقيقة تستغل من قبل الفلاحين لفترة طويلة، ولزيادة ربط الفلاح بالأرض قررت الوزارة تمليك تلك الأراضي للفلاحين، لأنه سوف تشجعهم على القيام بالعمليات الزراعية والعودة إلى قراهم ومحاولة زيادة الإنتاج أكثر من الوقت الحالي. كل هذه الأراضي للفلاحين وفق شروط خاصة، أهمها هو أن لا تفقد هذه الأراضي الصفة الزراعية.
ومن النقاط الأخرى التي ستقوم بها الوزارة أنهم سينقلون الثمار من أماكن إنتاجها إلى أماكن بيعها في مراكز المدن،
وستقوم حكومة إقليم كردستان بدفع أجور نقل تلك المحاصيل والمنتوجات. وأكيد كل منطقة في الفترة الأخيرة سوف يكون لها خصوصيتها بالنسبة لتلك المنتوجات المشمولة. ومن المقترحات أيضا هو أن يكون التفاح وخوخ والعنب طماطة وخيار أن مشمولة بدفع أجور نقلها.
ولأجل توفير الخضروات في جميع مواسم السنة فإنهم سيقومون بإنتاج مزارع البيوت البلاستيكية ومشاريع الإرواء بالتنقيط
في نصب البيوت البلاستيكية، وستقوم تتحمل الوزارة تكاليف نصب تلك البيوت البلاستيكية وتجهيز الفلاحين بمنظومات ري بالتنقيط ومولدة كهربائية واحتمال جهاز للتهوية،
كما أنهم صدد فتح مجازر جديدة في المنطقة لتوفير اللحوم بكافة أنواعها.
كذلك في خطة الوزارة إنشاء مجازر سواء كانت للدواجن أو الحيوانات الأخرى، وبالنسبة للدواجن سوف يتم إنشاء في منطقة الشيخان لأنها منطقة وسطية بالنسبة لمحافظة دهوك، بعد الانتهاء منها سوف تسلم إلى جمعية مربي الدواجن للقيام بإدارتها والإشراف عليها لحل مشاكلهم، لأنه هناك استغلال من قبل أصحاب المجازر خاصة من زبل دواجن لديهم مشاكل كثيرة لحل هذه المشكلة.
كما بيّن مدير زراعة دهوك أنهم سيقومون بمساعدة مربي النحل.
مربي نحل العسل حسب الإحصائيات المتوفرة توجد في كردستان ما يقارب 16,000 مربي نحل، وهذا نسبة جيدة. سوف يتم بناء مركز للتسويق في شقلاوة، يقوم هذا المركز باستلام إنتاج المربين من العسل وتعبئتها ومحاولة تصديرها إلى الخارج.
ولكن يبقى السؤال هنا، هل ستعيد هذه الخطط هيبة الفلاح المفقودة؟ وإلى أي درجة ستقلل من اعتمادنا على المنتوج الزراعي المستورد؟ عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، مع بدء الإعلان عن إصدار جوازات السفر الجديدة ذات الرمز جيم، بدأت التساؤلات لدى المواطنين حول أسباب صدور هذه الجوازات واختلافها عن الجواز الذي يحمل الرمز S. مراسل الإذاعة مصطفى صالح كريم حمل هذه التساؤلات وغيرها عن مشاكل الإقامة إلى اللواء محسن عثمان حمد مدير عام الجوازات والإقامة في محافظة السليمانية، والذي أكد أن المواطنين في المحافظة ليسوا بحاجة إلى الذهاب إلى بغداد للحصول على جواز السفر الجديد، وأضاف قائلا:
بالنسبة للجوازات التي تصدر من عندنا الآن هو جواز من نوع S، ولكن صدر قرار في الآونة الأخيرة بأن الجواز من نوع S ترفض من قبل بعض الدول الأوروبية وأمريكا وبريطانيا. هناك الجواز من نوع S لا تستقبل من أمريكا وبريطانيا وكندا ولوكسمبورغ وهولندا. والجواز من نوع G تصدر من بغداد، هذه الدول الخمسة تقبل الجواز من نوع G ولا تصدر هذا الجواز من عندنا.
سيد اللواء، هل هذه المعاملات تتم في السليمانية أم أيضا يجب أن يراجع المواطن بغداد لأجل الحصول على جواز جي؟
المواطنين ما يحتاج أنه يروح لبغداد، فهو يقدم الطلب والأوراق المطلوبة والمستمسكات المطلوبة نحن نرسلها إلى بغداد بممثلينا، ولكن المواطن ما يروح لبغداد.
طيب لماذا تغيرت الجوازات إلى نوع جي؟ ما هو الفرق بين القديم وهذا الجواز الجديد؟
الجواز القديم جواز ركي وخارج للتزوير، ولكن الجواز الجديد محصنة وغير قابلة للتزوير.
ما هو معدل إنجازات الجوازات عندكم شهريا؟
عدد الجواز الاس الذي تصدر من مكتب جوازات السليمانية تقريبا 3000.
سيد اللواء، هناك أيضا مشاكل الإقامة. لقد سمعنا من بعض المواطنين العراقيين الذين يقيمون في أوروبا ويعودون يجب عليهم الحصول على الإقامة مثل الأجانب أيضا. ما هو هذا الموضوع وما هي شروط الإقامة للمواطنين؟
كل إنسان يعني يدخل بلدنا في من أحد الطرق الرسمية وحامل الجواز الأجنبي فيقدم طلب لمديرية الإقامة ويحصل على بطاقة الإقامة. بالنسبة للأجانب بطاقة يحمل يعني نصدر له بطاقة لمدة سنة. وبالنسبة للعراقيين الحاصلين على الجوازات الأجنبية على الجنسية الأجنبية نصدر لهم لمدة 5 سنوات.
طيب هل أن مراجعات هؤلاء المواطنين تتم بسهولة عندكم أم هناك صعوبات أو قضايا روتينية؟
والله بالنسبة لمكتب الإقامة ومديرية الإقامة في السليمانية تبدأ كل إمكانياتها من أجل ارتياح المواطنين والأجانب اللي يحتاجون البقاء في إقليم كردستان، ولكن توجد في المعاملة بعض الروتين بالنسبة للتعليمات اللي تأتي من بغداد ولازم نتمسك به.
اللواء محسن عثمان حمد مدير عام الجوازات والإقامة، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
نشم أسنى شيء ما خذهم قلت أخذهم
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. بكل المحبة والشوق نلتقيكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف من خلالها على تجربة الغربة لدى المخرج والممثل المسرحي والصحفي فاروق صبري الذي قضى أكثر من 28 عاما يتنقل بين محطات الغربة التي لم تنتهي بعد. فاروق صبري فنان من جيل مهم في نهضة المسرح العراقي في فترة السبعينات من القرن الماضي، يقول عن جيله: أنا من جيل مسرحي أحرق حلمه، أبعدت عن هذا الحلم وأقصيت عن فضاءات مسرحي وحشرت في مهنة الصحافة المقدسة، وهذا أمر أفرزته عذابات الغربة لست مسؤولا عنه ولكنني متورط فيه، وتورطي جزء من تداخلات المنافي. ولد الفنان فاروق صبري عام 1952 في مدينة الذهب الأسود كركوك، وتحديدا في محلة قورياء. ويقول الفنان صبري عن مدينته: وأنا أترعرع وأشب بين دفء رحم مدينة كركوك أدركت أن أمي الحنونة والحزينة كآلة الشمشال قد رفدت روحي بموسيقى أجمل وأعمق وأثمن من موسيقى بيتهوفن وموتسارت وباخ، إنها موسيقى الموجات الثلاث للعربي والكردي والتركمان، موسيقى تعزف سيمفونية أنا عراقي.
معروف كل العراقيين ميلادهم 1/7 كالعادة، يعني أنا من ضمن، وهذا يمكن يأكد عراقيتي. يعني أتذكر منطقة قورية هي القريبة القاورباغي، انتفاضة قاورباغي، ولدت طبعا أنا بغرفة طينية لحد الآن أتذكر. إحنا كنا عائلة فقيرة جدا، والدي كان عامل يصلح البوريات وكذا، كان يسموه دائما استصبري. هذا يمكن الأشياء اللي هي حاليا بذاكرتي حرضتني أنه أنتمي للحياة وأنتمي للناس البسطاء والناس الطيبين، لأنه أنا ولدت بعائلة فقيرة، وبالرغم من هذا والدي ووالدتي ربوني ومع أخواتي الخمسة وأخوي الكبير فائق ربونا تربية جدا متميزة كعادة العراقيين، على الشهامة وعلى الطيبة وعلى النبل وعلى الكبرياء، على كل هاي الأشياء. أنا هاي المفردات أخذتها قبل ما أروح للمدرسة.
المرحلة الابتدائية والمتوسطة في كركوك، وبدأت موهبة التمثيل تظهر لديه في مرحلة الدراسة المتوسطة.
ذكر حتى كنت أروح للمدرسة كان حذائي مشقوق يعني، بس والدي كان دائما يحرص أنه إحنا نستمر بالمدرسة. بالمتوسطة كان عندنا بالمنهاج الدراسي قصيدة السياب منشودة المطر، فأنا كنت أحب، ما أعرف، كنت أحب هاي القصيدة وحفظتها. فمرت من المرات طلعت بالصف قلت الأستاذ أنا هاي القصيدة حافظها، هو كان بالمنهاج، فألقيته مو إلقاء عادي، هيك إلقاء بيك يعني، حسيت أنه أنا أمثل وأشون. فأستاذ كلش حب شغلة، فكل يوم درس عربي، كل درس عربي قبل ما يبدأ بالدرس طلعني أنا يقول لي فاروق قوم ألقي قصيدة السياب، فكل ما أخلص يقول لي أنت يا ابني لازم تصير ممثل. فدخل براسي أنه تصير ممثل، وأنا صار صدق عندي فد ولع أنه أنا لازم أصير ممثل، ما دام أستاذي قال لي أصير ممثل لازم أصير ممثل.
بسبب ولعه بالتمثيل وحبه للمسرح التحق بمعهد الفنون الجميلة في بغداد قسم السينما والمسرح، حيث ساهم أثناء دراسته في المعهد في العديد من الأعمال التي أنتجت ممثلا ومساعدا للإخراج، كما ساهم مع زملائه في العديد من العروض، نذكر منها مسرحية قائل نعم قائل لا وأسكوريال. عن سنوات الدراسة في المعهد يقول الفنان فاروق صبري:
معهد كان بمنطقة كسرى وعطش أمام وزارة الثقافة، وسابقا كان البلاط الملكي هناك. بصراحة أنا هذا المكان لحد الآن من الأماكن المقدسة في ذاكرتي، يعني ما أقدر أنساها، يعني حتى لحد الآن أتذكر أبسط زواياها أصغر زواياها، أتذكر المسبح مالها، أتذكر صالة حق الشبلي اللي أنا بديت بالبداية البروفات الأولى وإحنا طلاب، وأتذكر أساتذتي الرائعين شيخنا الكبير الجليل بدر حسون فريد، والإنسان النبيل الأستاذ النبيل بهنام ميخائيل، وأتذكر كلهم كل الأساتذة يعني، فما أنساهم. إحنا مجموعة كنا لصيقين بالمعهد بشكل كلش كبير.
أطروحة التخرج من معهد الفنون الجميلة كانت فيلما سينمائيا قصيرا مأخوذا عن قصة التابوت، وهي إحدى قصص المملكة السوداء للقص العراقي محمد خضير. عام 1977 التحق بفرقة المسرح الشعبي الذي كان أحد مؤسسيها، وشارك في العديد من المسرحيات كان آخرها مسرحية امتحان الموديل، حيث لعب الدور الرئيسي فيها، وكانت السبب وراء خروجه من العراق عام 1979.
المؤسف بعد الخدمة العسكرية هي بدت هاي الحملة الظالمة، حملة الاعتقالات وكذا. وأنا بذيك الفترة من بدت أنا كنت أشتغل بعمل امتحان الموديل من إخراج كاظم الخالدي الرائع، كنت أمثل دبل كاست ويا فلاح هاشم، وهذا العمل كان بمجموعة كبيرة من الفنانين، وكان يشرف على العمل فنيا. أنا ما أقدر أسميه مرحوم، لأنه مدى أصدق لحد الآن عوني كرومي، هذا يعني اعتبره ملاك من ملائكة المسرح العراقي يعني. عملنا وقدمنا هذا العمل بمسرح بغداد لأيام طويلة، وديك الأيام بلشت الاعتقالات، فكان لا مفر إلا أن أطلع، لأنه كنت أتخوف أنه إذا وقعت بين أيدي السلطة يعني، فطلعت. موسيقى
زال الفنان فاروق صبري يتذكر يوم ترك العراق متوجها إلى سوريا لتبدأ عنده رحلة الغربة.
حد الآن أتذكر أنا طلعت من حافظ القاضي ساعة بالوحدة وحدة وربع السيارة تحركت، ولحد الآن أتذكر لون السيارة بيضة. طلعنا من حافظ القاضي، فأنا وإحنا طالعين يعني حسيت عيوني راح تطلع من راسي، بس تريد تيجي تشبش كل بغداد، تشبش شارع الرشيد، تبوس الأبو نواس، تقبل البتاوين، تروح تصلي أمام نصب الحرية مال العظيم جواد سليم، تروح تركض بالشوارع بشارع الرشيد تمسك كل دنقة دنقة. هيك كنت أحس بهالشكل يعني، وكل الطريق أنا أباوع كأنني راح تنسلخ من روحي شيء، لأن الحقيقة أنا كلش أحب بغداد بشكل مخيف يعني، كلش كنت متألم بس هيك قاعد وساكت.
من سوريا انتقل إلى بيروت، وهناك نشط مع زملاء له في تأسيس فرقة مسرحية عراقية، ثم توجه إلى كردستان العراق ليلتحق بقوات الأنصار والبيشمركة. عاد بعدها مجددا إلى دمشق ليستقر فيها 25 عاما كناشط في المجال الثقافي والإعلامي، كما ساهم في تأسيس فرقة بابل العراقية المسرحية مع مجموعة من الفنانين العراقيين.
بعد رجعتي لدمشق ب84، هو هاي اللي لمتنا احنا، التمينا مجموعة من المسرحيين، قدرنا نأسس فرقة بابل. طبعا من ضمن وفي مقدمتنا طبعا الرائعة المتألقة، هم ما اقدر اقول لها المرحومة الخالدة، الام المسرحيين الفنانة زينب. وأول عمل فكرنا نشتغل به هو مسرحية الحصار لعادل كاظم، والصحافة كتبت عنه بيومها بشكل واسع جدا، واشتغلت بعمال أخرى. بالإضافة أنا عندي كم عمل اشتغلت مع المسرح القومي السوري، بس كانت الخطوة الأخرى اللي أهم أنا أعتبرها بحياتي مسرحية العربانة المظفر النواب، أخرجها باسم قهار. هذا العمل كان ضمن فرقة أوروك، سوينا فرقة ثانية اسمها فرقة أوروك. هذا العمل كان كلش متميز.
رغم حبه الشديد لسوريا التي عاش فيها أكثر من عقدين، ووجد فيها كما يقول نصفه الجميل زوجته الشاعرة فرات أسبر، إلا أنه اضطر إلى ترك دمشق مع عائلته ليواصل رحلة الغربة التي أوصلته إلى نيوزيلندا حيث يقيم.
الشام أحبها صح، بالبداية أول ما أجيت حسيت بالغربة، بس حس أنه بالبشر والناس والأرض والريحة والسماء كلهم من الطيبة. بسوريا الناس طيبين بشكل لا يصدق يعني، عشت معاهم سنوات جميلة جدا. أنا نصفي الأجمل سوري يعني، أنا زوجتي سورية يعني، هي السورية الشاعرة فرات أسبر يعني. الحقيقة أنا ما كنت أتمنى أطلع، كانت عندي إشكالية واحدة، أنا من أول ما وصلت لسوريا لحد ما طلعت أنا ما عندي ولا وثيقة عراقية مع هذا وثيقة تخرجي. الإشكالية ازدادت أو طورت أو تعقدت أكثر بعد ما تزوجت وأجولي أولاد، فأنا خفت عليهم دولة دي يكبرون باشر، بل كانت عندهم حب يعني يروحون يسافرون. هنا بهاي اللحظة أنا حاولت، أنا 20 سنة ما كنت أحاول أطلع من سوريا، فبعد خيارات كثيرة يبدو وقع علي الخيار الأصعب، وهو ابتعاد عن هاي المنطقة على بعد 24 ساعة طيران، وهذا المكان اسمه نيوزيلندا.
نيوزيلندا أيقظت من جديد مشاعر الاغتراب ومرارة المهجر عند الفنان فاروق صبري وهو بعيد عن الأحبة والأهل والأصدقاء.
هنا بدت غربتي الحقيقية، حسيت بالغربة الحقيقية والألم الحقيقي. هي مو بس بعيدة، وإنما ما عندي لا من طرف زوجتي ولا من طرفي، ما عندي أحد. كل أصدقاء اللي أنا أعرفهم ما أكو أحد هناك. فحسيت يعني فتشي مخيف بالنسبة لي، لا أحد. يعني كنت يومية يمكن أردت أغنية فيروز ما في حدا لا تنتهي، لأنه صدق ما أكو أحد هناك. بقيت في حيرة أنه شو أسوي. هذا اللي خلاني أفكر أنه لا، حتى ما أبقى حافظ على توازني وعلى توازن العائلة لازم أسوي شيء. خلقنا جو لطيف بالبيت ويا أولادي ويا زوجتي، بلشنا نروح نسوي أمسيات. بس بعدين أنا فكرت لازم أسوي عمل إلي. فكرت أنه إذا أسوي عمل مسرحي يمكن ثلاث شخصيات، ما أقدر أنا الممثلين، لأنه ما أعرف أحد ولا أعرف أنه واحد هناك حتى أجيب. ففكرت أنه أسوي عمل مينودراما حتى بس أنا أمثل وأنا أشتغل. فكان هذا المشروع مشروع وراء الجحيم، والصدق بحماس اشتغلته، لأن أنا كنت أفكر يعني بعد سقوط النظام. طبعا كنت أتمنى أنه أرجع للعراق، لأنه أنا 27 سنة أو أكثر من 27 سنة دا أنتظر سقوط أكبر طاغية يعني. بس أنا فكرت قلت أنه ما أقدر أروح للعراق، هذا العراق العظيم اللي أنا من عنده وإيدي خالية ما بي شيء، لازم أحمل معي شيء. يعني لازم أروح للعراق وبيدي شيء هدية لهذا الوطن، لهذا الجرح الكبير.
الفنان والصحفي فاروق صبري المقيم بعيدا عن وطنه بآلاف الكيلومترات، والذي يراقب هموم بلده، يؤمن بالأحلام ويرى بأن الغيوم الرمادية التي تملأ سماء العراق ستنقشع قريبا لينهض العراق من جديد.
أبقى أحلم وأحلم وأحلم، لأن أنا عندي قناعة بهذا الحلم ننقذ العراق من التكفيريين، من الظلاميين، من بقايا من يريد أن يرجع العراق إلى الاستبداد وأيام الطاغية. أنا متأكد العراق ينهض.
أعزائنا المستمعين، كنا وإياكم مع المخرج والممثل المسرحي والصحفي فاروق صبري، حيث تعرفنا على تجربة الغربة التي امتدت إلى 28 عاما تنقل خلالها بين محطات عديدة، بدأت في دمشق ولم تنتهي بعد في نيوزيلندا حيث يقيم حاليا. كما حدثنا عن أيام الدراسة في معهد الفنون الجميلة والأسباب التي دفعته إلى الخروج من العراق، وكيف تمكن من التغلب على مرارة الغربة وقسوتها. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة، ولكم كل الحب والتقدير من سميرة علي مندي، وأجمل التحايا وأرقها من المخرج نبيل خوري.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irqhurr.org.